الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود ورواه مالك والنسائي نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث لا بأس بإسناده، وهو من أدلة من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، لكنه لا يكون له عهد عند الله. فعهد المرء مع ربه بإقامة الصلاة، وهي ضمان له بإذن الله وفضله من العذاب والعقوبة. فإن لم يكن له عهد عند الله فإنه تحت مشيئته، لا ضمان له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. رواه أحمد والترمذي.
حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا معاوية بن صالح، حدثنا سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة.
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم أيضا على شرط مسلم، وافقه الذهبي. وهو كما قالوا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود، وكذا رواه في شرح السنة عنه وفي المصابيح عن سبرة بن معبد.
من عليه هذا؟
الأول عن عمرو بن شعيب.
أبي عن جده.
نعم.
إيه، هذا حديث له عدد من الطرق والشواهد من علي و عائشة، وهذا الطريق الذي معنا عن سبرة، وهو يدل على أن الواجب على الأب والولي معاوية ابنه وتمرينه على الصلاة منذ الصغر منذ سن السابعة وهي سن التمييز، فيأمره بالصلاة أمر ترغيب وترهيب لكن من غير ضرب، فإن بلغ العاشرة وصار عنده تهاون أو نوع من التهاون في الصلاة فإنه يضربه، فإن ضربه فلا يزيد على عشرة أصوات كما في الحديث الصحيح الآخر. وما ذاك إلا إلى الحكمة من ذلك أنه إذا بلغ هذا الصغير صار مخاطبا بالأحكام فعلا أمرا ونهيا فإنه يسهل عليه فعلها لأنه قد تربى عليها، بخلاف من لم يتربى على الصلاة منذ الصغر فإنها تصعب عليه. ومن هنا جاء اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنشأ، وهكذا ينبغي في الصلاة وفي غيرها تربية الأبناء على كل أمر يعود عليهم نفعه الدين والدنيا، تربيتهم على الصلاة على الصدق في الحديث الإحسان للناس والعفو عنهم والصيام من الصغر
وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم حديث صحيح، وهو جار مجرى الوعيد والتغليظ، ومثله في هذا الباب أحاديث كثيرة، ومنها ذاك الحديث الذي مر معنا في من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. المراد كفر دون كفر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، شرك دون شرك. وقوله إن كان في أمتي هما بهم كفر، طعنوا في الأنساب والنياح على الميت. وقوله سباب المسلم وسوق وقتاله كفر، وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بترك الحج، وهو كفر دون كفر. والأدلة في هذا كثيرة التي تدل على أن لفظة الكفر تأتي ويراد بها الزجر والتغليظ والبعد عن مشابهة الكفار، لأن هذه الأفعال من أفعال الكفار، ترك الصلاة وأتيان الكفران والنياحة والطعن في الأنساب وقتل المسلم وسبابه، كله من صفات الكفار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هنا أتى به بصيغة مبالغة، ولا يقصد يعني أنكم بلغتم من الكفر ما بلغه الكفار خروجا عن الملة والعقيدة، لا، إنما يريد التنفير والزجر من مشابهة الكفار في هذا الفعل، وأن هذا من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. ولذا من عقيدة أهل السنة أن قتل المسلم لمسلم لا يخرجه عن الملة، وإن كان من أعظم الذنوب بعد الشرك، لكنه لا يخرج من الملة بدليل قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فمع القتال أثبت لهم الإيمان. ولذا قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، إيمان من جهة، جهة التصديق والقبول، وكفر من جهة قيامه ببعض الأعمال التي يفعلها الكفار، كما أنه قد يجتمع فيه إيمان ونفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعى الحديث. قد اجتمع فالإيمان شعب، بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون، والكفر شعب. فكما أنه لا يكون مؤمنا ما قامت به بعض شعب الإيمان ما لم يكن عنده أصلها هو التوحيد، فكذلك لا يكون كافرا من قامت به بعض شعب الكفر طالما أن عنده أصل الإيمان وهو التوحيد. النبي قال بضع وسبعون أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فعلى هذا فاقض في ما شئت. فقال عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله هل هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. رواه مسلم. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت. قال فقال: يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد.
حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الجليل يعني ابن عطية حدثنا مزاحم ابن معاوية الضبي عن أبي ذر.
شكرا الشيخان.
يقول الحديث في المسند وفيه مزاحم ابن معاوية الضبي وهو مجهول كما قال أبو حاتم، ومع ذلك حسن المنذري وإسناده.
المنذري عنده تساهل في التحسين.
وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز يعني ابن الداروردي عن زيد ابن أسلم عن زيد ابن خالد الجهني.
يعني لا بأس بإسناده، له شواهد. عبد العزيز فيه سوء في حفظه لكن له شواهد في الصحيحين تدل على صحة هذا المتن. إنها حديث عثمان لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى توضأ مثل وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه فأمر الله له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ
قل سنده حسن صحاح حكم
ذهب. لا الكبائر ما تدخل، كبائر لابد لها من توبة. إيه هذا مخصوص بما سوى الكبائر، لأن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. ما فعل فقط في أشياء كثيرة، الإنسان بعدين يسبح 33 حمد 33 وكبر 33 34 دبر الصلاة أفرد ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. المراد به ما دون الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو.
ما يصح الاسناد.
قال في المسند الدارمي وفيه عيسى بن هلال الصدفي تابعي لم يروي عنه سوى اثنين ولم يوثقه غير بن حبان. وقال المنذري واسناده جيد.
هو ضعيف. نعم.
وعن عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي.
نعم. اسناد إلى عبد الله بن شقيق صحيح. نعم.
أكرم شيخ في الحديث ما تقدم، يعني هل هذه علة يعني لم يروي عنه إلا اثنان؟
الحديث ما فيه هذا إلا فقط، وثيق بن حبان على مراتب خمس، منها ما يقبل ومنها ما يرد، ثم يبقى النظر في الاثنين اللذين رويا عنه من هما ممن يحرص عن الأخذ عن الثقات أو ممن يأخذ عن الثقات وعن غيرهم. ثم ينظر في أصحاب هذا الصحابي الذي روى عنه هذا الرجل هذا الحديث، المقصود أنه في النظر إلى مجموعة عدة أمور يتبين لنا هل هذا الحديث مما يقبل أن يكون في يعني عداد الحديث الحسن أو لا. أحيانا مثلا يأتينا أحد التابعين غير المعروفين بالرواية فنقبل روايته عن الصحابي وإن لم يكن مشهورا بالرواية لكنه معروف عند الصحابة والتابعين، هو من حيث حاله ما يعرف حيث حاله في الضبط وما أشبه ذلك، لكنه من حيث ظهور أمره معروف ويمثل لهذا بأبي الهياج الأسدي، ما هو معروف بالرواية، روى عن علي حديث واحدا و ومع ذلك قبل العلماء هذا الحديث ولم يقولوا إنه مجهول. وأخذوا من قول علي ألا أبعثك أنا معه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث إنه معروف. فأحيانا نقبل رواية التابعي خصوصا مراد التابعي أي كبار التابعين الذين يرون على الصحابة، وأحيانا يتوقف لأنه ما أدري هل هو أخذه عن الصحابي أو لم يأخذه، وهل هو صاحب له أو ليس صاحبا له، وهل أخذه عن رجل آخر عن الصحابي. المقصود أننا هناك علل تمنعنا من، لكن إذا كان الرجل معلوما مشهورا من حيث العلم به بأنه يعني من كبار التابعين ولقي فلان من الصحابة، فإن لم نعلم حاله من حيث ضبطه فإنه يمكن أن يحسن مثل هذا الحديث. وهكذا يقال في التابعيات، إن الذهبي قال لا أعلم تابعية تركوا حديثها أو اتهموها. فإذا الصحيح أنه ليست قاعدة أن المجهول يرد حديثه مطلقا أو يقبل مطلقا، إنما بالنظر. إلى حال هذا، إلى حال من قيل عنه مجهول. ولذا عبد الرحمن بن أبي الموالي الذي روى حديث الاستخارة قال أحمد عنه مجهول. من هو عبد الرحمن هذا؟ هو الراوي عن الصحابي، ومع ذلك البخاري أدخله في الصحيح. لما رأى من قرائن تدل على أنه معروف عند الناس بالصدق الصلاح، وكان وعلم لقاءه بالصحابي وما أشبه ذلك. المقصود أن هذا يختلف باختلاف الرواة وأحوالهم.
وعلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرق، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه.
غالبا ما فريد ماجه غالبا يكون ضعيف قرأ اسمه.
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن راشد بن محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء.
ترجمت راشد محمد
عن راشد أبي محمد.
ترجمت له ترجمة؟
لا لم أترجم.
شهر بن حوشب فيه الأكثرون على تضعيف حديثه. شهر بن حوشب
فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف سوء حفظه، ومن طريقه رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو عندي حديث حسن إن شاء الله تعالى، لأن له شاهدا من حديث معاذ عند أحمد وآخر من حديث أمية هي ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن يبقى الشاهد هو شاهد لجميع المثل أو لبعض ألفاظه، هنا ينبغي هنا قوله لا تشرك بالله ولو قطعت يعني فيه نظر، بحيث إنه يجوز للإنسان أن يفعل ذلك بلسانه، هذا مما يسره الله على هذه الأمة، يعني يكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. فهل هذه اللفظة لها شاهد؟ أنا أستبعد أن يكون لهذه اللفظة شاهد، أما بقية الحديث فشواهده كثيرة. نعم.
باب المواقيت. الفصل الأول. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. رواه مسلم. وعن بريدة قال: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال إلى السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيت. رواه مسلم. الفصل الثاني. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراط، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب
الظهر علامتها الظل يتقلص، فإذا وصل إلى آخر حد له في التقلص ثم بدأ يزيد فهذه علامة زوال الشمس. والعصر أن يكون ظل الشيء كطوله، والمغرب إذا غاب قرص الشمس والعشاء إذا غاب الشفق كما قال ابن عمر الحمرة التي تكون في جهة المغرب تذهب. وقت العشاء لها وقتان: وقت اختيار إلى ثلث الليل، وقت فضيلة، وهكذا العصر. وقت فضيلة إلى أن يكون ظل الشيء مثليه ووقته اختيار ما لم تصر الشمس. والعشاء يجوز وقته يمتد إلى الفجر. ضرورة يعني وقت الاختيار انتهي منتصف الليل وقت الفضيلة. العشاء كلما أخرها فهو أفضل وينتهي وقتها بانتصاف الليل. لكنه إذا اضطر إلى تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل فإنه يكون مؤديا لها. لا قاضيا لها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا في المرأة التي تطهر قبل الفجر قالوا تصلي المغرب والعشاء. لكنه وقت ضرورة كما أن وقت من صيار الشمس إلى غروبها الوقت ضرورة، ما يجوز أن تؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. وهكذا من منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة. وعلامة الفجر هو ظهور تلك الحمرة التي كانت في المغرب قبل مغيب الشفق، تظهر حمرة في جهة المشرق. والفجر كما سيأتي فجران، فجر كاذب وفجر صادق. لا على استحباب في القيض شدة الحر يستحب الإبراد، بل النبي أمر بالإبراد عليه الصلاة والسلام. والأذان يؤخر نعم مع الصلاة. لأنهم يرون أن وقتهما واحد، مثل كما أفتوا المرأة إذا طهرت العصر أن تصلي الظهر مع العصر، يعني يجمعان في وقت واحد يمكن جمعهما، فأمر أن تصلي المغرب والعشاء والظهر والعصر. نعم.
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين وصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراط، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي.
يعني أن المسلم مخير إن شاء صلى الصلاة في أول وقتها أو في آخره، وجميع الصلوات لها وقتان، من الظهر لها وقتان أول وآخر، والعصر لها وقتان أول وآخر، والمغرب لها وقتان أول وآخر، والعشاء لها وقتان أول وآخر، والفجر وهكذا. إلا أن المبادرة أفضل، لكنه لا يلام إذا أخرها وصلها قبل خروج الوقت ما لم يكن هذا الذريعة إلى ترك الجماعة فيأتم من حيث تركه للجماعة. حيث تركه الجماعة. نعم.
وعن الفصل الثالث وعن عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر أن كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مغيب الشمس والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة رواه مالك.
حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب
نافع لم يدرك عمر. وعن ابن مسعود قال كان قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام رواه أبو داود والنسائي. باب تعجيل الصلوات. الفصل الأول. عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في الماضي.
يعني يبكر النبي في العصر هذه السنة. السنة في العصر هي تبكير. تقول عائشة كان يصلي العصر والشمس في حجرتي وكان سقف حجرتها ليس بعيدا عن الأرض فدخول الشمس إلى حجرتها أي مع النافذة يدل على أن النبي عليه السلام كان يصلي العصر في أول وقتها حتى إنه في بعض الأحاديث قد صلى العصر ثم ذهب إلى العواري عواري حول ست أميال وذبحوا جزورا وطبخوه وأكلوا كل ذلك قبل غروب الشمس مما يدل على أن السنة التبكير بصلاة العصر. قد خالف في ذلك الحنفية وليس عندهم في هذه المخالفة إلا مجرد الرأي وعدم الجمع بين النصوص كما أنهم خالفوا الفجر قال الفجر الأفضل أن تؤخر إلى أن يصفر جدا وهذا أيضا من باب خطائهم في فهم النصوص.
ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة في رواية ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه.
لأن النوم قبلها ذريعة إلى
إلى تركها. والحديث بعد هذا ذريعة إلى ترك الفجر.
وعن
لا المقصود يعني ما عليه الناس اليوم يعني من سهر في غيره. إنسان إذا سهر في طلب العلم، فإن كان سهر في طلب العلم يؤدي به إلى ترك الفجر، فهذا يعني فعل أمر مستحبا وترك واجبا. أما إن كان سهره في بعد العشاء لا يجعله ينام عن صلاة الفجر، هذا يستثنى. العلماء استثنوا مسامرة الضيف أو انشغال المرء بما يتعلق بأمر العامة للمسلمين أو حفظ الحديث كما كان يفعل أبو هريرة. المقصود أن هذا له وهو على الكراهة، يعني لأنه ذريعة من باب الذرائع.
وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. متفق عليه.
الشمس حية هي لا يزال فيها مع ضوئها حرارة، هذه حياتها. وفي الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين. النبي يقول: كان إذا رأهم اجتمعوا صلى وإذا أخروا أخر اجتماع، خصوصا للعشاء لأن العشاء تأخرها أفضل.
وعلى أنس قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. متفق عليه ولفظه للبخاري.
نعم، في يعني في شدة في الحر تكون الأرض حارة، فإذا سجد عليها ما استطاع أن يهنأ أو يخشع بصلاته، فلا حرج أن يضع شيئا دونه ودون الأرض. وليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبرد، لا، ولكن مع الإبراد تبقى الأرض، يعني يبقى في الأرض حرارة، حينئذ قد يضطرون إلى ما ذكره أنس من وضع شيء دون الأرض حتى لا تصيبهم حرارة الأرض.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد: بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. متفق عليه.
هذا أنا سورة.
نعم.
شكرا.
كان يصلي العصر والشمس مرتفعة الحية.
نعم.
يذهب الزاهد العوالي فيأتيهم الشمس مرتفعة.
نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا اصفرت وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر عرضا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وكأنما وتر أهله وماله.
يعني كأنما قيل له خسرت أهلك ومالك. المقصود تفوته العصر أي وقت العصر. ولعل هذا جاء أيضا في كتاب الله قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في صلاة العصر. نعم. لا في الجماعة يفوتوا 26 صلاة فضلا لكنه يبقى مصليا العصر. نعم.
وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري.
يعني هذا يحتمل يعني حبط عمله كله فكفر أو حبوطا جزئيا أو هو معلق بالتوبة فإذا تاب. لا القرآن مقيد هذا بالموت. فإن تاب إلى فإنه يعود إليه فضل عمله. نعم.
وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليصير وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
يعني مبادرة. وهذا هدي النبي كان المغرب لم يكن بمجرد أذان المؤذن وصلاة ركعتين. كان الصحابة يبادرون بركعتين قبل المغرب تصلى المغرب يعني 5 دقائق 7 دقائق والكثير ثم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام المغرب حيث إن رجل يخرج من المغرب وينظر إلى الأرض يبصر موقع النبل يعني أنه لا يزال هناك شيء من الضوء مما يدل على النبي كان بل جاء ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كره للمسلم تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم وأمر المسلم أن يبادر بالمغرب. وفي بعض الأحاديث أن هذا من فعل اليهود والظاهر اليوم أنه من فعل الرافضة هو تأخير المغرب. وليس المقصود تأخيرها يعني أحيانا لا المقصود الاستمرار على ذلك. وعلى كل حال إذا صلى أدرك ركعة من المغرب قبل مغيب الشفق وقد أدرك المغرب. لا يعني أن أقصد أن الإنسان لو أنه عمل صالحا ثم ارتكب شيئا مما يخالف شرع الله إما كفر أو دونه
الصحيح من أقوال أهل العلم أن عمله يحبط إذا مات على هذا، وأما إن تاب ورجع فإنه يبقى له عمله. هذا المقصود. هنا ليس المراد بترك العصر وحبوط العمل، يعني على القاعدة المتقدمة، لكن ليس المراد به أنه يكفر أو نحو ذلك، إنما المراد يعني هذا الحديث جاء على مورد الوعيد والتغريب، وحبط العمل قد يكون جزئيا، وذلك حبط عمله في الصلاة أي صلاة العصر، وقد يكون كليا وهو حبط عمله، يعني لا يكون له أي فائدة من عمله، ولكن هذا يفترض أن يمت عليه. والآية في سورة البقرة صريحة في أنه لا بد من في حبوط العمل لا بد من الموت، فإن مات عليه فإن عمله حابط كله، فإن عاد وتاب يعني هم يذكرون مثال على ذلك، مثلا أنه حج ثم عياذا بالله طرأ عليه طارئ فكفر ثم عاد إلى الإيمان وتاب، ثم يقول إن الكفر يحبط مطلقا من غير تقييده بالموت، يقول عليه أن يحج مرة أخرى، ومن يقول إنه لا يحبط عمله إلا بالموت يقول يكفيه حجه ذاته الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على فقه بعض الأحاديث المتعلقة بأوقات الصلوات. حديث أنس هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمهل إذا أذن المؤذن صلاة الفجر يمهل حتى يتمكن الناس من أداء سنة الفجر ومن ثم القدوم إلى المسجد تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوع الفجر. وكما تقدم في العشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، فهذا يدل على أنه ينبغي مراعاة أحوال المأمومين، فيمهل الإمام يتمهل لا يستعجل في الإقامة، فهذا الذي يستيقظ الفجر ربما يحتاج مع سنة الفجر إلى غسل يغتسل ثم يصلي السنة ثم يقدم إلى المسجد، ينبغي مراعاة ذلك. وهكذا في باقي الصلوات يتأنى في أمر الإمام في أمر المؤذن الإقامة حتى يرى أنه يعني أمهل الناس وقتا كافيا للحضور، وذلك أن اجتماع الناس في الصلاة كثرة اجتماعهم أفضل. وليس هناك وقتا محددا مثلا في الظهر والعصر، إلا أن المسؤولين على المساجد والأوقاف وضعوا أوقات بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة لجميع الصلوات. الفجر وضعوا له 25 دقيقة، والظهر 20، العصر ربع ساعة، والمغرب 10 دقائق، والعشاء ربع ساعة أو ثلث ساعة ثلث ساعة ليش؟ هذا من باب الاجتهاد، يعني من باب الاجتهاد. والحقيقة أن ضبط الإمام موعد الإقامة دائما مما يعين المأموم على إدراك الجماعة من أولها، بخلاف ما لو أنه مرة قدم مرة أخر، فهذا يجعل المأموم في اضطراب، خصوصا الذي لا يأتي عادة إلا متأخر، ربما أتى وقد قدم الإمام وصلى، أو ربما أتى وهو مشغول فتأخر الإمام. فمراعاة الإمام لوقت الإقامة بالدقة هذا معين جدا على ترغيب الناس للصلاة مع المسجد، يعلم أنه إذا دخل بالدقيقة أقيمت الصلاة. فهذا التحديد من أوقاف يعني تحديد جيد إذا التزم به الإمام. وضع النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وضع الناس اليوم. اليوم الناس ما هو بيحرصون على القدوم على المسجد منذ سماع الأذان، لا يتأخرون، لكنهم إذا علموا أن الإقامة في وقت معين جاءوا مع الإقامة وأدركوا تكبيرة الإحرام. الظاهر أن هذا الأمر الحسن التحديد بالساعة جيد ووقت واسع.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نازلة. رواه مسلم.
نعم، إذا كان الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت فإن الواجب على المسلم هو طاعة الله، وطاعة الله في أن يؤدي المسلم الصلاة في وقتها لا بعد خروج وقتها. إن الصلاة كانت عن المؤمنين كتابا موقوتا. هنا فيه يعني أمور تستفاد من هذا الحديث، أولها أن ترك عند من يقول بأن ترك الصلاة يكفر، أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها لا يكفر به الإنسان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي معه ولو كان كفارا ما أمره أن يصلي معه. قوله يميتون يعني الموت هو خروج الروح، يعني يؤخرون حتى يخرج وقت الصلاة، يميتون الصلاة على وقتها. قال: صلي في وقتها أنت ثم صلي معهم. فإنها لك نافلة، هنا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دفع الخلاف بين الإمام والمراد به الإمام الأعظم والناس، حتى ولو حصل من الإمام غلط ومعصية فإنه له من المكانة ما يجعل المؤمن يفعل أمورا يكره أن يفعلها درءا للفتنة وحرصا على الاجتماع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على جماعة على صلاة الجماعة وشدد في تركها، كيف بجماعة الأم جماعة المسلمين كلها؟ لا شك أن حرصه عليها أعظم بكثير من حرصه على الصلاة الجماعة. أريد أن تجد حديث كثيرة في درء الأمور التي يمكن أن تكون سببا في تفريق هذه الجماعة. فيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا حضر المسجد وقد صلى والناس يصلون فإنه يصلي معهم، وتكون له نافلة. غالي من الصلاة التي يعني قد تؤخر عن وقتها أو يؤخرها الأمراء في السابق وقتها حينما كانوا يصلون بالناس، يعني صلاة الظهر حتى يدخل العصر، هذا يدل على أنه حتى صلاة الظهر وأيضا ممكن أيضا صلاة المغرب قد تؤخر عن وقتها. المقصود أن الإنسان إذا خشي أن يخرج وقت وجب عليه أن يؤدي صلاة وقتها ثم يصلي مع الإمام درءا للفتنة. نعم. هذا السؤال ما لم يكن سببا للخلاف، وطبعا يعني المقصود ترى بحديثنا إمام الأعظم إمام الأمير، يعني المقصود به الأمير. ويذكر أن الشيخ غفران السادي رحمه الله أنه كان يصلي يخطب يوم الجمعة خطبتين، وإذا فرغ منهما ولم يأتي الأمير انتظر حتى قدوم الأمير ليصلي الجمعة، وربما أحيانا يتأخر إلى قبيل العصر وجالس ينتظر حتى يأتي ليصلي معهم الجمعة. المقصود أن كما تقدم المراد من هذا هو الحرص على جماعة المسلمين.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه.
نعم، يقصد بهذا الوقت، مقصود بهذا الوقت، فإذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس وطلعت الشمس وهو في الركعة الثانية فقد أدرك وقت صلاة الصبح، فهو بهذا أدى يعني فعل الصلاة أداء لا قضاء. وهكذا بالعصر، ولكن غالبا ما يفعل هذا الإنسان مضطر، إما بنوم أو العصر بشغل ما لم يتمكن معه منه. أما تأخيرها عادة يكون تقول الإنسان عادة، فهذه من صفات المنافقين. منافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام وركع نقر 4 ركعات لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. لكن لو أن الإنسان اضطر ثم أدرك ركعة فإنه يدرك الصبح ويدرك العصر، ومثلها بقية الصلوات. أدرك ركعة من الظهر قبل خروج وقتها أدرك الظهر، من المغرب أدرك العشاء، وهكذا. هذا الحديث أيضا أخذ منه بعض أهل العلم أن إدراك الجماعة ما يكون إلا بإدراك الركعة، فإذا أدرك الإنسان مع الإمام ركعة فإنه أدرك الجماعة، وإذا أدرك معه أقل من ركعة لم يدرك الجماعة. ونفس هذا الحديث لكنه لم يقيد الوقت، جاء في حديث أخرى ومخارج الحديث واحد، إما يدل على أنه حديث واحد، قال لما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، قصده أي وقت الصلاة. ومع ذلك حمله بعض أهل العلم على الجماعة أيضا. قال في ذلك الحنفية وقالوا لا يكون مدركا للصلاة، فإنه فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت، والواجب عليه عندهم والحالة هذه أن لا يؤدي الصلاة مع طلوع الشمس، لأن النبي نهى عن فعل الصلاة مع طلوع الشمس. لكن السنة صريحة في الرد عليهم، ومراد النبي بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس أي صلاة النافلة لا صلاة الفريضة، لأن الفريضة قال فيها النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وليس هناك وقت نهي الفريضة، إنما النهي للنافلة. ففهموا من الحديث فهما ليس صحيحا. ربما أن أبا حنيفة بلغه حديث ولم يبلغه الحديث الآخر، المقصود أنهم أخطأوا في هذه في قولهم إنه لا يكون مدركا ولا يجوز له أن يكمل الصلاة. والصحيح أنه يدرك ويكمل الصلاة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. رواه البخاري.
أي ركعة يعني، وهكذا يعبر بالسجدة عن الركعة. نعم. وليس المراد سجدة يعني السجدة المعروفة، لا، والمراد بالسجدة هنا الركعة الكاملة، قيام وركوع وسجدتان. نعم.
الحديث المتقدم خليل لك 27 درجة يعني لا يدرس فضيلة الجماعة.
عندنا أمران، عندنا ما يسمى بالفضيلة وما يسمى بالأجر، أما الفضيلة فلم يدركها، وأما الأجر فقد ورد عند أبي داود أن الإنسان إذا خرج يريد الصلاة مع الجماعة ولم يدركهم فإنه يؤجر، يعني يؤجر على نيته وخروجه، لكن لا شك أنه لم يدرك فضل الجماعة. ففرق بين الفضل ثبوت الفضل وثبوت الأجر. ولهذا أمثلة منهن، من هذه الأمثلة أن المرأة لو صلت مع الناس فإن لها 27 درجة صلاة، ولو سألت أيهما أفضل أصلي في بيتي ولا المسجد قلنا صلي في بيتك أفضل. وكون صلاتها في بيتها أفضل لا يعني أنه لم يثبت لها الأجر إذا صلت مع الناس. وهكذا لو أن إنسانا قرأ قوله الله أحد فلا شك أنها من حيث الأجر تعدل ثلث القرآن، لكن ليس فضله كفضل من قرأ ثلث القرآن، لا. أو جلس بعد الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس، قال النبي له أجر حجة وعمرة تامتان تامتان، لكن ليس فضله مثل من ذهب واعتمر وحج، لكن له أجر الحج والعمرة. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة تدل على أن الفضل شيء وثبوت الأجر شيء آخر. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث ب يعني فساد الزمان، فساد الناس في آخر الزمان، قال أجر متمسك منهم بدينه كأجر 50 منكم. قال رسول منا أو منهم؟ قال بل منكم. هذا لا يعني أن هذا المتمسك بدينه أفضل من الصحابة، صحيح يثبت له هذا الأجر لكن لا يثبت له فضلهم، لأن فضلهم هو في صحبة النبي في كونهم في خير القرون، وهكذا أمور، لكنه يثبت له هذا الأجر في هذا الحديث. ولا تلازم بين ثبوت الأجر وثبوت الفضل. ومن ذلك أيضا لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين فأدركتهم الصلاة وليس على ماء، فأما أحدهما فصلي بالتيمم، فأما أحدهما فلم يعد بعد أن وجد الماء، وأما الآخر فأعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة. هذا ثبت له الأجر، لكن ذاك خير منه الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام أصبت السنة. مقصود من هذا أن من حضر إلى المسجد ولم يدرك فله أجر الأجر على نيته كما جاء في الحديث، ولكن ليس له فضل الجماعة. وش الفرق بين الفضل والأجر؟ هذا أمور غيبية الله أعلم بها، ولعلها تعلق بشيء في درجات الجنة وما أشبه ذلك. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها، وفي رواية لا كفارة لها إلا ذلك، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، رواه مسلم.
اللهم صل على محمد. هنا قوله ليس في النوم تفريط، لأنه أمر خارج عن إرادة المرء، ولكن يراد بهذا الحديث ما جرت عليه عادة الناس، وهو المبادرة بالنوم بعد العشاء، فقصد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث مثل الإنسان نام بعد الظهر ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، أو لم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، هذا إذا كان الإنسان ينام بطريقة منتظمة فإنه يكون أمر يعني نادر معه،